الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نواصل الحديث عن أداب متعلقة بالصلاة، ومن آخر ما وقفنا عليه في ذكر هذه الأداب أدب يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الصلاة، ألا وهو تدبر سورة الفاتحة التي هي من أعظم الأركان القولية التي في الصلاة. فقراءة الفاتحة لها شأن عظيم، إذ أنها كما مر معنا في الحلقة السابقة فضائلها كثيرة، وكذلك أيضا السور والمعاني التي اشتملتها هذه السورة، سواء ما دل على تعظيم هذه السورة من كثرة أسمائها أو أيضا ما فيها من المعاني العظيمة التي اشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإفراده بالعبادة، وأيضا ما يتعلق أيضا بما فيها من أدب الدعاء العظيم، وفيها أول دعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة يعني فهم هذه السورة لابد أن يكون محط عناية المسلم، وذلك أن هذه السورة يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، أي ما لا يقل على 17 مرة يقرأ هذه السورة. فحق عليه أنه إذا قرأها أن يفهم ما فيها وأن يتدبرها. فهي تفتتح أولا بأربع كلمات، وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة بالتوضيح المختصر لها بمعنى أبتدئ بسم الله جل وعلا الله، أي أبتدئ قراءتي للفاتحة مستعينا بالله سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنه هو الرحمن الرحيم. فهذه البسملة اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الأول الله، وهو المألوه والمعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات عظيمة، صفات كمال وصفات جلال وأسماء حسنى. والرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة، أي ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، فرحمته تبارك وتعالى عمت كل حي، فهو الرحمن يرحم العباد جميعا، قد كتبها على نفسه تبارك وتعالى. وهذا الاسم العظيم لا شك أنه عندما يستشعر العبد أنه يقف بين يدي الرحمن الرحيم، فهو تبارك وتعالى الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم الذي رحمته وصلت إلى المؤمنين من عباده تبارك وتعالى، كما قال تعالى بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى يفتتح هذه السورة بهذه الثلاثة أسماء، الله والرحمن والرحيم، وهذا يجعل العبد راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى، محبا لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا رحمن رحيم بعباده. الحمد لله رب العالمين. هذه هي الآية الأولى من آيات الفاتحة. والبسملة في الحقيقة في اعتبارها آية من آيات الفاتحة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنها آية من آيات سورة الفاتحة، ومن أهل العلم من يرى أنها آية من القرآن أنزلت الفصل بين السور، ولكنها ليست آية من آيات الفاتحة. ففي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة طويل، وإن كان الأرجح أن البسملة ليست من آيات سورة الفاتحة، وذلك لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وما ورد من حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبسم الله آية من آياتها، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرجح أنها ليست بآية من آيات الفاتحة، وإن كانت هي آية من القرآن أنزلت الفصل بين السور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى لما له من صفات ولما له من أسماء، وموجب هذا الحمد أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد بجلاله تبارك وتعالى. فالألف واللام كما يقول أهل اللغة الاستحقاق، أي الحمد مستحق لله تبارك وتعالى. الآن إذا يعني عرفنا أحد الخلق له مثلا صفات طيبة، مثلا كريم وشجاع ويعطف على الناس، فهذه الصفات تجعله يستحق أن يحمد لأجل هذه الصفات. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما له من أسماء حسنى وصفات على. والسبب الثاني لحمد الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أنعم على العالمين، وذلك في سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين جميعا بنعمه وتدبيره وما تفضل به ربنا تبارك وتعالى، إذ خلق الإنسان في أحسن صورة، فأعطاه سمعا وبصرا وأعطاه جوارح ومن عليه بالنعم، وسخر له كل شيء في السماوات والأرض. فذلك إذا كان هذا هو شأن الله تبارك وتعالى فهو يحمد. كذلك أيضا إذا كان يوجد في المخلوقين من يفعل الخير بين الناس فيستحق أن يحمد لهذه الأفعال. كيف والله تبارك وتعالى لا غنى للخلق عن ربهم تبارك وتعالى طرفة عين، ولذلك يستحق ربنا تبارك وتعالى أن يحمد لأنه هو الذي تفضل على العالمين جميعا. فإذا قلت هذه الكلمة العظيمة وهو ثناؤك على رب العالمين، هذا يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين، فيمتلئ قلبك حبا لله تبارك وتعالى. ثم الآية الثانية الرحمن الرحيم، وقد سبق أن تكلمنا عن الرحمن الرحيم، أي فالله جل وعلا رحمن بجميع الخلق، رحيم بعباده المؤمنين، وهذا يجعل العبد في رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها حب الله سبحانه وتعالى، والآية الثانية فيها رجاء الله سبحانه وتعالى، وأما الآية الثالثة فهي مالك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى الأيام جميعا له تبارك وتعالى، ويوم الدين هو اليوم الآخر ويوم القيامة، فكل الأيام لله سبحانه وتعالى، والملك له تبارك وتعالى، فهو مالك كل شيء، ولكن خص الملك في هذا اليوم دون سائر الأيام ودون سائر الأملاك، لأن أملاك العباد تنقطع يوم القيامة، بل ربنا تبارك وتعالى يسأل السؤال وحده ويجيب الجواب وحده، يسأل الخلق جميعا لمن الملك اليوم، فلا أحد يملك أن يجيب، فيجيب ربنا تبارك وتعالى لله الواحد القهار. وإذا علم العبد أن الله جل وعلا يملك يوم الدين ويجازي العباد في هذا اليوم على ما قدموا، فهو يوم يدان به العباد على ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يوجب للعبد الخوف من الله تبارك وتعالى. فلاحظوا أن الآيات الثلاث دلت على ثلاثة أشياء: الحمد فيه محبة الله سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم فيه رجاء الله سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين فيه الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاثة هي التي تسمى بأركان التعبد القلبية. فالعبد بين هذه الثلاثة أمور، بين خوف ورجاء، جناحان يقودهما ماذا؟ يقودهما المحبة. فالمحبة هي رأس الأمر، وللعبد جناحان، هما جناح الخوف من الله سبحانه وتعالى وجناح الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا يغلب أحدهما على الآخر. فلا بد أن يكون العبد جامعا في عبادته الله سبحانه وتعالى بين هذه الثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. وفي تفصيل هذه المسألة كون العبد بين الرجاء وبين الخوف، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا الأمر في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، المتدبرين لقراءتنا، الذين تتقبل صلاتهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.